بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
هذا المعلق على ظاهرة قيام الشباب على نظافة الشوارع والقيام على خدماتها والتساؤلات الكثيرة التي تدور والتي تتعلق بنا والواقع الذي نعطيه وما الذي فعلناه إلى غير ذلك من المعاني المثارة نقدم ونمهد بأحداث ليبيا، خصوصا أحداث ليبيا ضغطت على أحداث مصر وأطول شبه كثيرة. عملنا أحداث مصر وتونس من قبل وليبيا من بعد وبلدان أخرى مرشحة أيضا لنفس الصورة، اليمن والبحرين وغير ذلك من الأخطار، وحتى تقسيم السودان لم يكن قاصرا على السودان فحسب، لكن قبل ذلك تقسيم العراق وتقسيم أفغانستان ودول كثيرة مرشحة، مصر مرشحة للتقسيم، السعودية أيضا مرشحة للتقسيم. فكما ذكرنا أوضح الشبه كثيرة وعديدة الثورات التي قامت هذه وعبر عنها باسم الثورة، والناس تفرق بين الثورة أحيانا والانقلاب، الانقلاب عندهم فروض مسلح على الحاكم، أما التظاهرات والثورات هذه بتجيزها قوانين، على الأقل هذه البلدان التي ظهرت فيها بالقوانين بتسمح بنوع من التظاهر السلمي وأيضا التعبير عن الرأي، حتى لو اعتبر بعض هؤلاء ولاة أمر، فولي الأمر هو الذي سمح بالتظاهر عليه، وبالتالي فلما الاعتراض؟ إذا ما سمح بالتظاهر عليه ترجع وتعترض وتقول خرطوا على ولي الأمر، وولي الأمر هو الذي أسمح. نفس القضية حتى لما سمح بالتنافس على رئاسة الجمهورية خرج البعض يحكم ذلك ويصف هذا الفعل بأنه خروج على ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين قانونه هو الذي يسمح بالتنافس على الرئاسة، وكأن البعض ملكي أكثر من الملك، ملكي أكثر من الملك. فالحاصل هو حتى ثورات تمتدح لما تقرأ أنت وتطالع معاني التاريخ، إن كانت ثورة بيضاء جميلة ومحمودة، وإن كانت ثورة حمراء أيضا جميلة ومحمودة، وثورات تبدأ شبابية ثم ينخرط فيها الشعب، كما ذكرنا شواهد تكاد تتفق ولا تختلف بين هذه البلدان، حتى المطالب الظلم والقهر والاستبداد السياسي أو الاستيلاء على المال العام، أحيانا يطالبون بحريات ونحو ذلك، بل تكاد تكون النواجد في الكثير من الأحيان تتشابه. يعني في تونس مثلا ما الذي تقلد زمام الحكم بعد ذلك؟ وصحيح قاموا والغرض غرض نبيل، لا يمكن أبدا أن تطعن أبدا في النوايا، ولكن بعد ذلك تجد مثلا 7 وزراء من حكومة زين العابدين، وبقية الحكومة يسارية، بقية الحكومة يسارية. قد تكون المطالب مثلا تطبيق ديمقراطية، وديمقراطية دي من عند أهلها وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، تكون المطالب عبارة عن دولة مدنية ونحو ذلك من الأشياء، معاقبة ومحاسبة المفسدين، رد المال العام، مطالب هذه تكاد تتبعك في كل هذه البلدان، والدنيا أشبه بجبل صغير. يعني كان فيما مضى هذا منذ عدة سنوات كانت الدنيا عبارة عن حجرة صغيرة، ثم صارت عبارة عن جبل صغير، قرية صغيرة، ثم حجرة صغيرة، ثم صارت الدنيا عبارة عن جهاز صغير، وطبعا الأخبار والمعلومات بتتناقل في التو واللحظة. ولذلك أقول بلدان مرشحة وأنتم تطالعون وتتابعون الأحداث في اليمن وغير كبيرة جدا وأنظمة، يعني كان ليبيا لم يسقط الحاكم بعد، فمسألة وقت، وحتى إن لم ينخلع فالموت آتي لا ريب في ذلك، حتما لا محالة سيوارى هذا التاريخ العظيم الذي حكم به واحد كحاكم ليبيا، وهم على شاكلة بعض إخوة، تقول إخوة بعض من بعض في الشر والفساد، ونكبة الأمة في العم الأغلب في الحكام الذين يتقلدون الحكم في مخالب قطط، تقول مخالب قطط. فالأزمة ليست في شعوب طيبة ومسلمة وتتجه إلى إسلام ودين، وحتى الشعب هنا ما هو الذي يقول على نظافة شوارع، تقول شباب ولو شعارات ولو أهداف تكون طيبة جدا على الرغم من الأشكال التي تراها أنت، وأحيانا تتعجب كيف نهضم بمثل هذا الأمر. فالنكبة والمصيبة ليست في الشعوب في القارة والحكام، وكان عثمان يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وحيث التناسبات أو هذا مشاهد من جملة السنن، تناسبات واضحة من حالة الحاكم وحالة من يحكمهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا مما كانوا يكسبون. حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه نحن في زمان لا يصلح أن يولى علينا فيه أمثال عمر بن عبد العزيز ولا معاوية ابن أبي سفيان فضلا عن الشيخين أبي بكر وعمر، لم يكن عنده طموح، عنده طموح محبة الخير خلاف عن نفسه، ولكن قرأوا التناسب بين حالة الحاكم وحالة من يحكم، وفي تناسب بين حالة البشر وحالة الكون من حوله. وحالة انظر أنت لما تلبي في الحج والعمرة الكون يلبي من حولك، شجر والحجر والمطر كله يلبي، في تناسب بين حالة المخلوق وحالة الكون من حوله. فالحاصل نكبة حكام، إشي بيحكم بالكتاب الأخضر وإشي بعثي وإشي قومي وإشي علماني، والحاكم عندنا كان يقول أنا ديمقراطي، والبعض يأبى إلا أن يقول خليفة مسلمين وولي أمر، واصطلاحات لا تدري كيف يطبق. واحد كحاكم ليبيا الشيخ ابن باز كان يكفر رحمة الله عليه، كان يكفر صدام حسين، حافظ الأسد، بورقيبة، كان يكفر خميني. هل قال أحد عن ابن باز أنه من خوارج أو من ولاة التكفير أو يدعو للخروج على ولاة الأمور؟ أبدا، هذا اجتهاد علماء، اجتهاد جئت على أبي بكر وعمر وأطلقت من كلامي نعود، أبدا، هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله، تصدون عن سبيل الله وقبل الاستيلاء على المال العام وفساد أبناء ونحو توريث سلطة، تقول السلطة عن سبيل الله، حكم بغير ما أنزل الله، نصبوا من أنفسهم أندادا مع الله تبارك وتعالى، يحلون الحرام ويحرمون الحلال إلى غير ذلك من المعاني، معاني النقم. ولذلك النقم لما تتوالى لا أسباب، والمسألة مسألة وقت، وأحيانا الإنسان ضعيف البصر يأتي في وسط السنة في بداية السنة عندما يرى المظالم تستجري وكأنه يضيق صدره ولا ينطلق لسانه، أبدا، سأل وقت، سأل وقت، متى ينتهي الظلم، متى ينتهي الطغاة والطواغيت، سأل وقت، إن لم يكن اليوم فقط، لم يكن اليوم فقط. للظالم قاتل لا يموت، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، انه كان منصورا استبعد قتل واحد مسلم، وطهور القتلى وطهور الدماء طهور جدا، واحد فقط يكون كصاحب يسير، تستمطر اللعنات بسبب قتله، تدمر البلاد والعباد، قوم صاحب يسير بعد مصاعب، وما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. دعوة مظلوم، طابور المظالم طابور طويل جدا، رجال ونساء، واحد يرفع أكف الضراعة، أيضا مسألة وقت تعجل الإجابة لا تؤاخذ. وأجل لا يستدفع عنه من الشر والسوء بمثله، فتكون النقم لا تستبعدن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال المعذور اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد. تجد لما تقرأ أحداث تونس ومصر وليبيا أحداث متشابهة، كل حاكم في هؤلاء كان في اللحظات الأخيرة يعبر بأنه سبب استقرار البلاد والعباد، وأنهم إذا ما أطاحوا به هتعكر الاستقرار. انظر، وأيضا كان يستعدي الغرب، نظرهم دائما على الغرب، على الأمريكان، على الأمريكان يبعثون بالرسائل إن لو أنا أطاحوا بي هيصل الإسلاميون إلى الحكم. انظر، هذا هو مبدأ الضروري عند هؤلاء الحكام، حيصل الإسلاميون إلى الحكم، يعني حيحكموا مثلا بالإسلام والدين. إذا أنت بأي شيء تحكم؟ إجابات كثيرة. لا أقول على بعض من يقول ولاة أمر ونحو ذلك، مسائل واضحة، مسائل نحن نسمع ونطيع. حتى وإن تولى عبد حبشي، من أقام الدين فينا؟ من أقام الدين فينا؟ أما أن يكون هذا علماني وهذا يمكن لعداة الملحدين، وانظر لثقافة إعلام تعليم، من الذي يتولى هذه الأماكن؟ هؤلاء الأوباش، هؤلاء الأوباش مراكز كثيرة لا تستطيع أنت أن تدخلها بلعب، ممنوع المتبادجة تتحكم في المنقبة. انظر، العلماني هو الذي يفرض وصاياته عليك أنت وسط مجتمع مسلم. الانعكاسات كما ذكرنا كثيرة وعديدة، فالحاصل ممكن ظلم واحد يرفع الكف الضراع يستنطر بلاء المطب، ما تستبعد ذلك. وقل سبحانه وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. كلهم كان استعد الأمريكان أنهم لو أطاحوا به ونجحت الثورة سيصل الإسلاميون إلى الحكم، حتى يثبتون في الكرسي، حتى يساعدون. وطبعا هؤلاء مثلهم كمثل الشيطان مع الساحر، اقرأوا السنن والسير. وانا احيانا تقول يا حاجد عميلا افضل من هذا العميل، خسيسا ودنيئا احط من هذا. لا، انت لم تقرأ الحزب قراءة واعية، قراءة الساحر الشيطان هو الذي يحركه وهو الذي يغزه وعند الدولة. بعد ما يفرغ منه الشيطان يأبى إلا أن يملخ به الوحي. انظر في الدنيا والآخرة، الأخلاق بعضهم لبعض يوما، الأخلاق بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. انظر، فهذا هو الشأن والحال، لابد أن تثور العداوة. فتجد الساحر كما ذكرنا يتخلى عنه الشيطان، وده عميل، الشيطان هو الذي يستخدمه ولكن يأبى إلى أن يمرر به الوحي. نفس القضية، فرنسا تأبى استقبال زين العابدين، ده عميل، ده أبى للفرنسيين خدمات ما تخطر على بالي، استقبلوه أبدا. انظر، ومثلا لو أنا كان الحسن يقول فإنهم وإن تختطت بهم البغال وهملتت بهم البراثيم فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وكان عمر يقول لأبي عبيدة رضوان الله عليهم أجمعين إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. فالعز في طاعة الله تبارك وتعالى. ولما حتى تجد الاتراضي بين الشعوب وبين الحكام ينقلب إلى نقمة على مثل هذا النحو، هذا أيضا مات. لو قرأنا السنن والسير هذا يحدث، هذا لأنه اتفق على غير طاعة الله تبارك وتعالى، وبالتالي لابد أن ينقلب إلى تضارب وإلى تدافع. وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. التنبيه بالتدخل ونحو ذلك من المعاني كل ذلك لا نقبله لا من أمريكان ولا من غير أمريكان. هذا نرفضه هذا نرفضه. والأمة والله الحمد والمنة إلى خير ومستقبل للإسلام والأحداث حتى وإن كان فيها مرارة وقتل. كان البعض يقول عجبا لمن يبكي على من مات جسده ولا يبكي على من مات قلبه وهو تعمل تبكي وقتلوا ألف. ما فعلا في الأحداث الأخيرة هذه ما عزيزة لها قيمة كبيرة جدا. يقولون 10,000 قتلى وعشرات الألف من الجرحى. الرجل بيستخدم الطائرات بيستخدم الصواريخ. هل استخدم ذلك في مواجهة يهود أو أمريكان؟ أبدا. ولا تنتظر هؤلاء عملاء يستخدمون ذلك ضد الشعب الذي يدعون محبته والوطنية والقومية وكلها شعارات جوفاء كلها شعارات جوفاء. ما نفس القضية في العراق كان حكم البعث دخل الأمريكان. ما الذي يثبت؟ السنة. الذين في كل مكان في من الذي حتى ثابت هنا؟ من الذي قام على خدمة البشر؟ أنت والله الحمد والمنة. فتجد المسألة أن الذي يسأل الشيعة في العراق مخالب قطط فتحوا أبواب بغداد للأمريكان. فنفس القضية ما الذي يثبت في ليبيا في غير ليبيا هنا وهناك؟ والله الحمد والمنة. فالحاصل الأحداث وإن كان فيها مرارة فيها مرارة ما كان بيعكم بالكتاب الأكبر مواد قلوب. يعني ما قيمة إنسان يتحرك على وجه الأرض بقلب ميت بروح ميتة؟ عجبا لمن يبكي على من مات قلبه ولا يبكي على من مات يبكي على من مات جسد ولا يبكي على من مات قلبه وهو أشد وهو موت القلوب أشد. وإلا في البدن قد يموت والروح تعلق في عليين. أرواح الشهداء في حواصل طير الخوف تسرح من الجنة في حيث مشاهد. وإلا لو مات الروح ومات القلب بشيوعية وعلمانية وديمقراطية ونحو ذلك والله حتى لو كان الإنسان حي بيرزق وتحرك يأكل ويشرب هذا ميت الأحياء ميت الأحياء. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكما ذكرنا الأحداث وإن كانت مرة ولكن الآن إلى خير بإذن الله تعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعلينا أن نستبشر حتى أثناء المرارة ومواجهة الأحداث الشدائد على مثل هذا النحو لا يسعنا إلا أن نستبشر الخير. بشر ولا تنفره ويسر ولا تعسره والواقع يصدق. وكما قال ربنا جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن نأخذ الدرس بمعنى أن الذي يتولى إبقى المسلمين يعني لابد أن يكون مسلما والحكم موضوع إقامة الدين والسياسة الدنيا به. لم يخالف في ذلك إلا الأصم كما يقول القرطبي حيث أنه كان عن الشريعة أصم حيث أنه حكم اتفاق العلم موضوع إقامة الدين والسياسة. كان فحكم أكثر من 40 سنة ونحن لا مشكلة عندنا يحكم العمر كله يحكم 100 سنة فريقة أن يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم معاني الحق والعدل. فالحاصل كما ذكرنا تقلد الفجرة على رقاب المسلمين هلك. وأبو الدرداء رضوان الله عليه كان يقول توشك أن تخرب القرى وهي عامرة. قيل له كيف ذلك؟ قال إذا ساد القبيلة منافقوها وعلى فجارها أبرارا القرى تتخرب القرى يصيبها دمار. إذا ساد القبيلة منافقوها وعلى فجارها أبرارا. وبكى أيضا يوم فتحت قبرص وسئل عن سبب مكائه قال بينما هي أمة قاهرة ظاهرة ما تركوا أمر الله فأتاهم الله من حيث لا يحتسب. وما خان أمين قد ولكن اتمن غير أمين فخان. فالواجب علينا نأخذ الدرس والعظة والعبرة. وننتقل كما ذكرنا الثورات هذه تبدأ شبابية وما زالت عندنا روح الشبابية موجودة حتى يومنا هذا. والشباب أنت تطوف في الشوارع تجد الشباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله ينظفون الطريق أو على الأقل الأرصفة يدهنونها بالأبيض والأسود وعلم مصر ونحو ذلك من الأشياء. وهؤلاء الشباب كما سمعت أنا وعلمت يسيرون بحركة منظمة بل طبعا عن ما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كانت تتكلم عن الفوضى الخلاقة التي ستدخل لها المنطقة. ستدخل المنطقة في أو لا يقولون لشيء كن فيكون. ونحن لا نعيش بنظرية المؤامرة ونحن ذلك ونضرب الأخماس في الأسداس ونقول هؤلاء الشباب يصدرون عن الخارجية الأمريكية. لا بس الخارجية الأمريكية ولا غيرها أول حتى كأمة لذاتهم ما كانوا يتخيلون أن الوضع سيصل لمثل هذه المرحلة ولمثل هذا التجاوب. كما ذكرنا الأمريكان لا يقولون لشيء كن فيكون. ولكن كما ذكرنا الشباب عندهم تنظيم جميل تنظيم وتستأخذه الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. حتى شوارع يعني لعل بعض منكم يظن أنهم شباب اجتمعوا من هنا ومن هناك أو توافقوا البعض يحلو له أن يقول صدفة. لا لا صدف في المسألة. يتم التعيين حتى في الشوارع الأماكن من منطقة كذا لمنطقة كذا الذي سيقوم على دهان مثل الأرصفة يلبس كذا مثلا حتى التفاصيل التفاصيل ولهم قسم لهم قسم يقسمون وهو حب البلد وخدمة البلد ما في مطبوعات بعضها نزل والبعض أيضا هينزل وملصقات ونحو ذلك وتعبيرات قد تكون دارجة واللغة العامية ولكن معناها طيب. هل تغضيت أنت لا تعاكس البنات مثلا النظافة ونحو ذلك هذه بلدنا ولابد من محباتها وأشياء كهذه لا للرشوة أشياء طيبة وردت بها نصوص الشريعة. أنت توافق يعني ما وافق الخلق فيه الحق كان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن الصوفية وعن المعتزلة كان يثني عليهم فيما وافقوا الشرع فيه ثم يدل عليهم نقضا للأصول وللمعاني التي خالفوا فيها الكتاب والسنة. وهذا إنصاف. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم أثنى عليهم بخصال أربعة حتى وإن كان كافرا تقمته حقا لا أبدا ظلم ظلمات لعد أساس الملك وإقامة السماوات والأرض ولا تلمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالشباب كما ذكرنا شباب منظر وأنت لا تنظر ولا تلتفت كثيرا لمعنى التبرج الموجودة الاختلاط أنت قد تعتب عليهم فيه ولكن فيه مقدر من الخير والبر وحب الوطن وروح يطلقون علي اسم روح ثورة 25 يناير روح ثورة 25 يناير. والبعض منهم أحيانا تجد لا يقبل نصيحة لا يقبل ويعترف لأنه من شباب ثورة 25 يناير قدم لهذه الأمة وكانت لم تقدم له لم تقدم له وبالتالي لا تعترف عليه في لبس ما لابس في كذا في كذا لا تعترف عليه في مثل هذه الأمور. أنت تقول ما لا بأس ما أنت أسليت لنا معروفا جزاك الله خيرا ونتمنى لك أن تكون كالتلميذ الذي فقه أستاذا والله صدورنا ما تضيق أبدا رحمة ربنا تبارك وتعالى واسعة. ما هو الغلام عبد الله الغلام فقط تعلم على يديه ثم قال له الرهن أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تخبر عني، فقد يكون تلميذ يفوق أستاذا كمان. ما نحج واسع، ما نحج واسع، فعلا ابتلاء شر وفساد وقار قدر الخير كبير جدا، وانتهاء استبداد ونحو ذلك. وانا ما احج واسعا، لابد ان يخرج الخير من جيبي الخاص. لا ابدا، من الذي يقول ذلك؟ من الذي يقول ذلك؟ فقدر من الخير والبر فعله الشباب، ولكن في المقابل اشياء كنا نتمنى لو استجابوا فيها، وحتى ان صبغوا صبغه ايمانيه حتى في النوايا، حتى في النوايا، فضلا عن صحة العمل، إن النية تكون خالصة لوجه الله. فرق كبير بين أن تكون النية وطنية وقومية ونحو ذلك، يعمل للناس لا، أنا أعمل لله، أنا لا أعمل للناس، لا نياتي أن أنال الأجر والثواب. في فرق كبير كالفرق ما بين السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهو يعني هم بحاجة لنصيحة بهم وبرفق وتقدير للجهد الذي يبذلونه، حتى ولو كان تنظيف للأرصفة ونحو ذلك من الأشياء. هذا الفعل استجلب علينا حقيقة، ونحن لا ندس رؤوسنا في الرمال، لابد من إنصاف، وإلا فإخوة وأخوات قد تعموا الناس يعتبون الآن ويتساءلون. هذه صورة أخت أرسلت ورقة، وكل دقائق أستمع أنا في محيط الأخوات على جهة الخصوص انبهار شديد بما يحدث في الشوارع. الوقت قبل أن نأتي مباشرة تقول لي: يعني من الممكن أن نخرج ننظف في الشوارع ونحو ذلك. ثم بعد ذلك هي توضح أنهم مجموعة أخوات منقبات. انظر، فحماسة موجودة، وعب علينا أننا لم نشارك في مثل هذه الحملة، لم نتواجد فيها. فعب موجود يتسع له صدرك. إياك أن تعتبر نفسك صراطا مستقيما، على الأقل يتسع الصدر للسماع. كان الإمام الشافعي يقول: معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب، وقال: ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لساني. والتقى بعض إخواني ممن يخالفون، فأخذ بأيديهم وقال: أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ حتى وإن اختلفنا في المسألة، أنا فعلا لم أشارك في دهان الأرصفة، والعالم ونتمنى لهم أن ينتقلوا إلى عمل أعظم وأكبر وفق الضوابط الشرعية، وأن تكون ولاهم خالصة. أنا أتمنى لهم والله الخير. هؤلاء أولاد مسلمين، يعني لا داعي لطرحهم، لا داعي لسياسات الإقصاء دائما، لا داعي لنظرات حزبية، لا داعي لمثل ذلك. هؤلاء ولي في الإسلام، وجاء فيهم تبرر، فيهم اختلاط، فيهم كذا، يصوت هؤلاء عوام أهل السنة والجماعة، ناس يعني حتى غلبت الحسنات على السيئات. مثلا هذا الذي يدخل الجنة لأول واحد، في مختص تساوى الحسنات مع السيئات، في ظالم النفس، ما هذه أقسام الأمة التي تدخل الجنة غلبت السيئات على الحسنات، مآله إلى الجنة. وبالتالي كما ذكرنا، لابد من سعة صدر، لابد من استيعاب، لابد من تكثير للخير والصلاح وتقليل للشر والفساد، لابد ايضا من نظر بعين الاعتبار للنصيحه التي يسدونها لنا. والا فعندما تنظر لنفسك على انك سالم عن المعارضه، ما لك؟ هذا لا يحصل في التعامل لا مع زوجه ولا مع ولد ولا مع عدو ولا مع حبيب، ما يحصل عندما تنظر لنفسك على انك الملاك والناس شياطين، وإنها لا تنحسب خصوم، أبسط لنفسك. هذه رتولة، هذه رتولة، وعلى الأقل كانت شبهة وفتنة. والأمور من مخرج واحد، من مخرج واحد، شبهة وفتنة حتى في محيطنا. أنا كما ذكرت لك أسئلة الأخت قبل أن أتي بالأمس، أوراق تكتبها أخت أعمل لكم بعض ما ذكرته حتى نتعرف على الواقع وكيف يفكر الناس. عمل صفحة على الفيسبوك للتنسيق ونشر الدعوة والعمل الاجتماعي، دي أفكار أخت، هذه أفكار أخت، ونشر الدعوة. ولما تسمع ادرس، ولكن لا تقف مع غلطة مع كل إن كان أشياء نحوية أو نحو ذلك من أو حتى غلطة شرعية. يعني تتسع الصدور، تحديد منطقة عشوائية، وحيتم فيها الآتي: تنظيف الشوارع، عمل مجرى لصرف مياه الأمطار، سفلتة الطرق، تسقيف البيوت، جمع بيانات عن الأرامل، جمع بيانات عن المرضى، تفقد المساجد والمستشفيات، حراسة المستشفيات، توفير حنفيات مياه حلوة، كما كتبت زي. انظر، أنا أنقل لكم النصيحة وأدي النصيحة، صدور تتسع كما ذكرنا. ده أحيانا السلوك أبلغ من القبل، دعوة وممكن يجتمع له، وأنت تدفع الكرسي للمريض تقول له صليت. لا انفصال في المسكفة، فتحت افريقيا وجنوب شرق اسيا، البعض عنده فصل مريب بين المعاني. على ان يتم ذلك وفقا للاشراف، اخذوا علم وحلم، يقوم بالعمل ابناء المنطقه. فدي عايزه تقول ان ابناء المنطقه العاطفيين يوجد لهم عمل، اسئله مهمه جدا. فانت بعد حين ان لم يكن اليوم، وانا كل ساعه زمن اسمع اشتداد الشغل البطاله واستخدام سيوف مره ثانيه، وحتجد حرام الفرخه وحرام البيضه وحرام الغسيل وحاله بطاله وجوع، والبعض يعبر ويقول جوع كافر. لا ايمان ولا قروش، لا ايمان ولا قروش. ما الذي يتصور؟ انت وانت مؤمن ولا قروش معك حتى على الرصيف، فتقول الحمد لله عندك رضا. لا، ده ما فيش ايمان، هيمسك بالسكين ويطلب بها لاجل 10 جنيهات و5 جنيهات، ما تستبعد ذلك. فلو اجدت عمل لرجل حيكفي اسره، عمل صالح، عمل ما تحق ابدا من المعروف شيء. ولذلك قلت لك انقل بعض ما جاء في الورقة كنصيحة أن يصلي به هؤلاء اللي حيجمعهم من العاطلين، يصلي ثم تنسى عقيدة. أيضا لما نستخدم هؤلاء نعطيهم أجرا بدلا من إعطائهم الصدقة، حتى لو استخدمناهم في النظافة، في صيانة كذا، في صيانة كذا، ويأخذ أجرته. حل المشاكل الأسرية، زيادة الوعي عن حسن المعاشرة بين الرجال وبين النساء، محو الأمية التربوية، تربية إسلامية بين الوالدين، محاربة الإدمان، مع توزيع بوستر عن الأخلاق من الناحية الشرعية، الرشوة، الأمانة، الصبر، كتب وشرائط. هذا البعض منا حجر واسع، صارت الدعوة هي الخطبة والدرس. افتح الكتاب، أطلق الكتاب، ويعيد مثلا حتى في اليوم 4-5 ساعات. أبدا أبدا عايش على حس إن أهم حاجة العقيدة. طب لما تقرا في العقيدة، أبدا ما خلص كتاب، مش كده، أهم حاجة العقيدة، أهم حاجة العلم، أهم حاجة المال. طب أنت حتى بتحضر درس من الأسبوع؟ الكلام لا أكثر ولا أقل. كم عالم وجدوا عبر سنوات؟ ما الذي يعطي الدرس؟ كم واحد يأخذ الدرس؟ السائل كله تحتاج كما ذكرنا قلنا وكيف المهام كثيرة جدا وعديدة. رعاية للقنوات الدينية، للقنوات الدينية، مساعدة الموظفين في أداء مهامهم وتيسير الأعمال، مصالح مسلمين، مصالح مسلمين، احتساب للأجر عند الله، وقوف آخر منع بيع الطلبات المزورة، حتى عارفة أن في طلبات مزورة فعايز أخ يقف لمنع بيع الطلبات المزورة، حراسة المستشفيات، توفير الدواء والمساعدة. والله بالأمس الورقتين دول بالأمس احتفظت بهم في الجيب، سهل الاحتفاظ بالأمس يعني لما درت الورق، كما ذكرت كل دقائق تجد انتصار عما يفعله الشباب الآن. عمل دراسة للحالات تقول مساعدة الشرطة في فتح الأقسام لما ينجم ينجم والتواجد داخل القسم، عايز أقول لما ينجم عن غياب الأمن، فعلا بطل وممكن أشياء كثيرة ممكن تنجم عن غياب مثل هذه الأشياء. تعليم الأطفال في المناطق العشوائية القرآن، وأن ندفع لهم مبلغا ماليا مع مساعدة تعليمية للمتعثرين دراسيا، تعليم السيدات القراءة والكتابة وأشغال يدوية مع درس عقيدة، مساعدة الشرطة في تغطية المرور في الشارع، مكتب العمل، المرور، الجوازات، السجل المدني، ذهب مجموعة من الإخوة وتجهيز المكان بأجهزة كمبيوتر، كراسي هي أماكن العمل، وما فيش كراسي في الوقت، هاش كراسي الموظفين. تقول إن الإخوة ممكن يذهبوا هي تعدد صور إن كان الشباب بيعمل كذا، ومنافسة في الخير، غيرة إيمانية، غيرة إيمانية مش شرط أن يخلص الإنسان عمله لله تبارك وتعالى، واتكلوا على خلق فاعله وتفريد كروبات وقضاء حاجات، وكلها وردت بها السنن والسير. تقول طلب المساعدة في المساجد والمصالح الحكومية والمستشفى، والبعض ربما تساءل من أين ننفق على هذه الأشياء، تقول من المساجد والمصالح الحكومية، طلب المساعدة في إعلان في القنوات الدينية، تقديم خطة لإعادة فتح المدارس وتوفية الحراسة وتأمين المدارس والطلبة، وأن تكون المساعدات دائمة وليست عبارة عن مرة واحدة، بمعنى أن تقصد أن العمل يتواصل ويستمر ما ينقطع، نشر الوعي وخصوصا في أوقات الفتنة وما هي عواقبه. كما ذكرنا تجد الحدث هذا حدث الشباب بيستثير النخوة ويبعث على حتى لو اتهمنا لا بأس بذلك، صدورنا تتسع تهمنا بالتقصير. تقول المسألة تحتاج بعض التوضيحات كما سنبين بإذن الله تعالى لهؤلاء الشباب ولإخواننا وأخواتنا عندما يتساءلون مثل هذه التساؤلات، لماذا لم نشارك وهل المشاركة حرام مثلا، وهي الفتنة. تقول في النهاية هي الفتنة، هي الفتنة حدثت بين الأجلاء وقت خير، وكان زمن عليه رضوان الله عليه، كان البعض مع علي والبعض مع معاوية، وأهل اجتهاد وأهل سبق وأهل فضل رضوان الله، ولم يكن قتالا على الملك، واحد كسعد بن أبي وقاص يعتزل وقال له لما لا تقاتلهم حتى لا تكون فتنة، فقال قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدونها فتنة. ودخلت أم المؤمنين عائشة للصلح لما نبحتها كلاب الحواء بكت رضوان الله عليه، ورجعت لتوية تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كنا من تنبحها كلاب الحواء، رغم أنها خرجت إلى الصلح، انظر ولكن كانت تبكي حتى تقول لخمارها وكانت تكثر العتق، عتق الرقاب رضوان الله عليه. فالحصل هذه طبيعة الفتنة، طبيعة، ولذلك تتسع الصدور. أحدث ليبيا، الواحد يقول لك الجهاد فرض عين ولا فرض كفاية، ولتعلم البعض ممن يقول ولاة الأمر ضعف ولاة الأمر واعتبر القذافي ولي أمر، يقول لك حرام الخروج إذا كان شيخ الأزهر، شيخ الأزهر بيدعو الجيش للخروج عليه، أنت مالكي أكثر من الملك مش كده؟ قالوا كثير من أساتذة الأزهر لما حدثت أحداث تونس قالوا يجب الخروج على الحاكم إذا اشتد الفساد وإذا لم يوفر حياة كريمة. حياة كريمة ما شاء الله، ده إيه يعني حالة تقول حالة عنترية عالية جدا عالية جدا. لا أقول سكت نارا ونطق كفرا، وأحداث تونس هتفترق عن أحداث مصر لو كنتم تتابعون الأحداث كانت تانية الفتاوى. يجب الخروج على الحاكم إذا اشتد الفساد وطب حتى أمسحوا صدوركم. طب حسن هذه طبيعة الفتن. بالنسبة لحدث الشباب الذي معلق عليه يقترب من نفس النظرة في التظاهرات في ميدان التحرير، وأيضا نفس النظرة كانت في دخول مجلس الشعب ونحو ذلك. البعض يبدو طبيعة بشرية متعجبة رغم شيوع الديمقراطيات والرأي والرأي الآخر ونحو ذلك، تجد أن البعض يضيق صدره ويريد أن يحجر الواسع، وكلما سلك مسلكا جرجر الخلق خلفه ووراءه. البعض دخل مجلس الشعب وكان يحرمه من قبل، ولما دخل صرنا ولم توافق يقول لك أنت تأثم بعدم الدخول وعدم المشاركة، وهذا تولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف ليه؟ هو اللي دخول مجلس الشعب الجهاد المقدس تولي يوم الزحف، كيف ذلك؟ فداوى على عواهنية، على عواهنية، كلام على عواهنية بيطلق، وإلا فهم كانوا يعرفون تزويرها، وحتى ما تمخض عن التزوير باطل ونحو ده، قوانين أنتم تعلمون كيف يتحكمون بها، ولكن اعتبر واجب وخيار وحيد وخيار نفس القضية في الوقوف في ميدان التحرير، وكأن هذا هو الواجب الوحيد. وأنت إن لم تقف في ميدان التحرير صرت لم تناصر الثورة وصرت جبان وصرت لا، ليه تحكي الواسع؟ طب ما هذا أنني هنا اعتبرني حتى في ظهرك، أنت تسد ثغرة وأنا أسد ثغرة في نفس الميدان، في نفس إن أنت وقفت تهتف بغض النظر عن هدافك وهويته ونوعيته وما سيتمخض عنه، وأنا قمت على حراسة المنشآت مثلا هنا وتقديم الخدمات للخلق، أنت تسد ثغرة وأنا أسد ثغرة. والحسد يستخلص من عمل الفريق، فلما تحجير الوازع البعض يقبل. فنفس القضية، نفس القضية في تنظيم الشوارع اليوم. أنا لما سمعت أسئلة الأخوات وقرأت عليكم بعض التوصيات أو بعض النصائح، لم يكن تعدبي للنصائح ونعمل ونساوي، لا بل لحالة التوتر، والتوتر الشديد جدا، والأسئلة التي تندرج تبع لذا إيه اللي قدمناه وإيه اللي عملناه. هو أنا لازم أمسك فرشة وأنظف الرصيف أنا أعمله أبيض وأسود؟ ده إيه ضيق الأفق ده؟ ضيق أفق للأسف الشديد دائما ما يتكرر دائما وكل يوم. يعني أنت لو طالت بك حياة المشاهد لم أو الحوادث لم تقف عند هذا الحد، لو غدا حدث شيء آخر هتجد نفس النبرة، نفس النبرة، نفس الاهتزازة، نفس الاهتجاف كل حد تجد. الشباب بعدين الشباب بيقوم بالواجب المقدس، وانا الله ما تسيب الرصيف، ايه المسألة؟ ما يريد القروش دي كانت تتحط في شيء انفع، وانا اتمنى لهم ان ينتقلوا عندهم حب للبلد، عندهم حب للبلد، وشباب ما شاء الله لا قوة إلا بالله أثبت حقيقة الرجولة، أثبت رجولة. كان البعض ينظر عليه على إنه شباب مائع رقيع خليع لا هدف له إلا العشق والغرام والهم، لا هدف فيهم قدر من الخير والبر يحمد له، ولكن أن أرتجف أنا هذه المسألة كما ذكرت تستدعي وقفة أخرى تتعلق بما اتهمنا به والاتهامات المتضاربة المتعاكسة والمتناقضة. نتهم فترة طويلة جدا بالإرهاب، ثم نعود ونتهم اليوم بالجرم والتخاذل. خف عادي وتلك وقفة، وقفة تستصحب فيها السنن والسير بعيدا عن الإفراط والتفريط. اتهمنا عبر سنوات طوال، لا كل الإخوة يعلمون، الدنيا تعلم، الدنيا تعلم، لأننا اتهمنا بالإرهاب. حادث الكنيسة، كنيسة الإسكندرية، كانت لربما آخر الحوادث التي اتهمنا بأننا وراءها، وإن جر من جر وما تعلمون أنتم بسبب ذلك، وثبت براءتنا. وقبل ذلك اتهامات، اتهامات حتى باللحية، باستيراد الثوب القصير من دول الخليج، والحقبة البترو دولارية والبترو دولار كما يقولون، ودعوة وهابية ودعوة ودعوة وتشويهات وتشويهات لا حد لها، أنتم تعلمونها. والجر في ثنايا ذلك يعني منعنا من أشياء كثيرة جدا، منعنا من الفضائيات، منعنا من السفر، لا نحضر مؤتمر لا هنا ولا، رغم أننا ولله الحمد والمنة وبلا مزايدة نكاد ندعى لا كل جميع مؤتمرات الأرض، لكثير منها، لكثير منها لا نستطيع الخروج ولا المشاركة، ولا المشاركة. فضائيات نفس القضية، دعينا من أول المجد مفق، وبعد ذلك كل الفضائيات كنا لا نستطيع الظهور في الفضائيات. يعني أشياء جرت علينا وما نطلب من أحد ثناء ولا شكور. يعني الأجر إن كان العمل خالص لوجه الله يقع على الله تبارك وتعالى، ما نطلب من أحد أجره، ولكن واقع لا داعي للغلطات ولا داعي للمزايدات، ولا داعي للمزايدات. المعهد، أخذ المعهد نشر ونعمل منه مجال، شغل في المساجد حتى حصرنا في منطقة وسط فترة طويلة جدا، إنسان كان ما يستطيع أن يخرج من مسجده لا بخلا ولا تقصيرا أو عدم إحساس بقيمة الدعوة، ما نستطيع، كنا الخروج حتى الخط غرب للعملية عبر سنوات انتواء. هذا آخر الإسكندرية، فضلا عن أن نسافر لطنطا أو لقاهرة لإعطاء محاضرة هناك، ممنوع، هذا كله ممنوع. ممنوعات، هذه سلسلة ممنوعات طويلة عريضة، بل البعض وضع في ظروف لو أقسمت لك بالله كان لا يدري هل الوقت الذي سيصليه هو وقت الصبح أم وقت العشاء أم وقت، أي والله بلا مزايدة. وعند الله تجتمع الفصول، عند الله تجتمع الفصول. فظروف كثيرة وضعنا فيها ولله الحمد والمنة، وكانت التهمة بالإرهابية، هذه تهمة. لما تنظر اليوم وترى التهمة المقابلة والمحاكسة وهي تهمة التخاذل والتفريط، يا مرحبا، التخاذل والتفريط عن المشاركة في الثورة، عن المشاركة في حتى تنظيف الشوارع، تنظيف الشوارع، وكأن بالحكم واللزوم لابد أن نشارك في تنظيف الشوارع على مثل هذا النحو، وإلا أكون جبانا. هذا تحديد واسع، هذا ضيق أفق، لا داء لا لا داء. أنا أتمنى لك الخير والله، أنا أتمنى لك الخير وأن يقع أجرك على الله، ولا أحقر من المعروف شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف، وربنا نظيف يحب النظافة. ف فأنا ما أريد حقك، ولكن أن تتهمني في المقابل هذه تهمة فيها تهور، فيها نوع من الدفاع كما ذكرنا، وإلا فهذه التهمة تقابلت مع تهمة الإرهابية التي تعانينا منها لسنوات طوال. وبالتالي أن نعود ونتهم مرة ثانية، يعني نرفع كف الضراعة لمن فعل ذلك، عسى ربنا أن يعفو عنه وأن يغفر له، وإلا فلسنا ممن يحب أن يغدف حتى الخلق بسببنا في النار، لا أبدا لا أبدا. تتسع صدورنا كما ذكرنا حتى مع المخالف، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب، من طلب الباطل فأصاب كما ذكرنا من حتى الواسع. وإلا فحتى فيما يتعلق بالمشاركات هذه وتنظيف شوارع، أنا ولله الحمد والمنة كنت في سنوات مضت عملت ما هو أشبه بالعمل الاجتماعي، العمل الاجتماعي، ولا أبطنكم الحديث أننا ما منعنا منه إلا قسر وقعر وبعض الألم الذي يجعلنا منعنا منه. وكان العمل الاجتماعي عبارة عن 25 بند، يعني جملة البنود كانت زيارة المستشفيات، زيارة الملاجئ، دور رعاية المسنين، بل حتى صنعنا براميل لعلكم أو كبار السن منكم يدركون هذا الأمر، صنعنا براميل في الشوارع وضعت وكتب عليها الرجاء وضع الأوراق التي تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وضعناه في الشوارع، وضعناه في الشوارع. فولله الحمد والمنة حتى الاهتمام بالعمل الاجتماعي هذا ناهيكم عن العمل التعليمي معهد ونشره ومجلة، كل ذلك سلكناه، كل ذلك سلكناه ومنعنا منه، ومنعنا منه. فلما المزايدة، لما المزايدة؟ لا داعي أبدا للمزايدات في مثل هذه الأمور. ثم حتى وإن لم نفعل ذلك احتل نفسك تسد ذرة وأنا أسد ذرة، وإلى فقيام إخواننا على حراسة الشعائر والشرائع، هل هذه لا تعتبر مهمة؟ الجيش حتى لو انطلق في الغزو تبقى طائفة تعلم الناس دين ربها تبارك وتعالى، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبالتالي فأن أمكث أنا وعلم الناس معاني التوحيد تحتاج الشأن وحالي، لابد أن أخرج أنا وأنت لتنظيف الشوارع مثلا، لطلاء الأرصفة، وأقول هذا هو الواجب المقدس، وهذا هو طاعة الوقت، هؤلاء نتبادل ونتبادل الاتهامات على مثل هذا النحو، بل حتى ونحن نطالب بإقامة الحق في الخلق والرجوع بالأمة في شتى مناحي الحياة لكتاب ربها ولسنة نبيها، قد لا نستطيع ذلك، قد لا نستطيع تطبيق الشرع، يبقى حراسة الدين، حراسة الدين مهمة مهمة، ربنا تبارك وتعالى يعني أمر بها وقام بها الأنبياء المرسلون وقام أتباعهم، قد لا يأتي التمكين، قد لا يتم النصر بالصورة التي يتخيلها البعض، والجيش يلتقي بجيش ويتم، لا أبدا، النصر حاصل، حاصل لأولئك الله حتى وإن قتلوا حتى وإن حبسوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين حتى وإن لم يحدث التمكين، فتبقى حراسة الدين. ما الذي فعله صاحب ياسين؟ أتى النصر مدينة ياسر، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من يسألكم أجرا وهم مهتدون، هل أضاع عمره بدرا مثلا؟ كان يضيع وقته مثلا؟ أبدا، ما ذكر إلا في معرض المدر، في معرض الثمان، قام مثلا بطلاء الأرصفة حتى نحج الواسعة، واسعة مثلا، أو وقف فيه تظاهرة، أبدا، نصح الخلق. وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إيمان فأمر ونهى في ذات الله فقتله. أنا أقول هذا الكلام وأستحث نفسي وإخواني على ألا نكون فتنة لأنفسنا، فتنة للخلق. وبالتالي فالقيام، أنا ذكرت لكم بعض نصائح الوقت، نصائح طيب، أو على الأقل بعض هذه النصائح، وأنا معارضة بين إبلاغ الحق للخلق والدعوة وتعبيد الدنيا بدين الله والقيام على دراسة المناهج والعمل الذي يتبع كل ذلك لا معارضة بينه وبين السعي في مصالح القلب. وإلا فأنتم تسمعون عن بلطجة عن هتك أعراض مناطق كثيرة شعر فيها هذا الأمر، فما الذي يمنعكم من أن تقوموا على خدمة الناس؟ هذه أمة مسلمة، بل حتى لو كانوا نصارى هذه دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي وقال له أسلم، وقال له أسلم، فقال له أبو أطيع عبد القاسم وفضت روحه من ساعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فالدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. وعلى قدر الأهل العزم تأتي العزائم، ولا بد من شمولية نظرة، علم نافع وعمل صالح ودعوة وقيام على شؤون البشر ما وسع على الأمر، وصلت تحفل جرارة أحداث كبيرة جدا. من كان يقوم على إعطاء الدرس أو الخطبة أو تأليف الكتاب بإذن الله تعالى نعينه على ذلك، ما نجعله يتأخر عن مهمته. وفي ذات الوقت كل واحد له مهم له دور. السبب الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفق الجميع لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.
جزا الله خيرا شيخنا الكريم فضيلة الشيخ السيد عبد العظيم على ما تفضل وبين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وقد شرفنا في مسجدنا وحينا ومدينتنا ومحافظتنا كلها فضيلة الشيخ مصطفى العلوي حفظه الله ووفقه وهدده وهداه وسدده وجعل الجنة مثوانا وإثوان. ما التقينا إلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. أخي فضيلة الشيخ مصطفى التقيت به منذ 33 سنة في مخيم هيئة التوعية بمنى الذي كان يشرف على إلقاء المحاضرات فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح الوثاني. كان حضورنا لهذا المخيم في دعوة فضيلة الشيخ ابن رحمه الله تعالى. فمنذ هذه اللحظة ونحن على صلة وثيقة اجتمعنا على هذه الطاعة، ونحن نجتمع اليوم على طاعة من نوع آخر. كنا في ذلك العهد شبان المستمعين، والآن نستغفر الله أننا صرنا علينا أن نتكلم وأن نكون مبينين للناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. فضيلة الشيخ مصطفى حفظه الله شرفنا بعد انتظار طويل، ما كان بأيدينا وكما كان يعني بظروف خارجة عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده ويهدي قلبه ويسدد لسانه فيما يقول، ونسأل عليه إن شاء الله.
الشيخ مصطفى له معزة خاصة ولله الحمد والمنة والمحبة في ليس فقط في نفسي ولكن في نفوس جميع الأخوة. نقول حلالك أهلا ونزلت سهل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنرحب كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على كل حال، الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور ياسر حفظه الله تعالى على ما تفضل به من هذه الدعوة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإياهم السابقين بالخيرات. وكذا أشكر أخي الأكبر فضيلة الشيخ سعيد ابن عبد العظيم حفظه الله تعالى، وأسأل الله أن يجعل مجتمعنا دائما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى التواصي بالحق وعلى التواصي بالصبر. أيها الأخوة، لا يخفى عليكم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد فيهم ربهم رشدا، ونسأل الله أن يجعله خيرا. أيها الإخوة، دائما وأبدا وبعد أي ملمة من الملمات يلزمنا أن ننظر موقفنا مع الله سبحانه وتعالى. هل اقتربنا من ربنا أو ابتعدنا عن ربنا؟ فإن كنا قد اقتربنا من ربنا فالحمد لله ونسأله المزيد، وإن كنا ابتعدنا عن طريق الله وكان رزقنا أننا نكذب فيا لها من حسرة ويا لها من ندامة. إن الأحوال تمر ببني آدم كما قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن بكم الأحوال يا بني آدم حالا بعد حال، حالا بعد حال تمر من الأحوال متغيرة والأيام متداولة ليرجعن إلى الله. قال تعالى في شأن أقوام وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، فكان هذا من أسمى المقاصد للابتلاء بالحسنات والسيئات. وقال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، لماذا؟ لعلهم يذكرون. وقال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن أفضل الفوائد التي نجتنيها وأفضل الثمار التي نتحصل عليها بعد أي ملمة أن نرجع إلى الله سبحانه وأن نعتصم به وأن نحسن الالتجاء إليه. هذا ومن ثمرات هذا العمل أو تلك الفتنة التي مرت بنا، ونسأل الله أن يجعلها خيرا، أن التقينا بكم بإخواني الأفاضل الكرام حفظهم الله وسددهم الله وحفظكم أجمعين. هذا لأننا بذلك اقتربنا من قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اقتربنا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم إلى آخر الحديث. ولقد قال ربنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فلا يكون فاضل يبني وآخر يهدم، فتلك إذا بلية أخرى. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولقد قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى في شأن أقوام أعاذنا الله وإياكم منهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فجدير بالقلوب أن تأتلف على كتاب خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. جدير بنا جميعا أن تكون حياتنا ومماتنا وكل أمورنا وفق كتاب ربنا وفق سنة نبينا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلزاما أن تكون الحياة كلها على هذا الضرب وفي هذا الطريق متآخين، بعضنا آخذ بيد أخيه للوصول إلى مرضات الله سبحانه، للوصول إلى جنات الله سبحانه، للوصول إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربنا قال وعز من قائل، قال ربنا سبحانه وعز من قائل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فيلزم من التزاما من الترافق، لزاما من تضافر الجهود، لزاما من سد الخلل. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فكما تفضل أخي فضيلة الشيخ دكتور سعيد حفظه الله تفضل بما حاصله أن الناس كفاءات وقدرات، ولقد قال ربنا خذ العفو أي من أخلاق الناس. ولا يخفى عليكم أن ربنا سبحانه ما كان عطاؤه محظورا، فهذا موفق في جانب وهذا موفق في جانب، وكذا كان الحال في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، منه المجاهد في سبيل الله حسن القتال وحسن الأداء فيه كخالد كعلي رضي الله تعالى عنهما، منهم الحامل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة وعبد الله بن عمر، منهم كذلك العالم بالقراءات كأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، العالم بالقضاء كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، العالم بسياسات الناس كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والكل كان يتكاتف والكل كان يتعاون لنصرة دينه وللنهوض بدينه ولتبليغ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلق الله ولإدخال الناس في دين الله أفواجا. إخواني بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم ما دأب عليه أهل الإجرام في هذه الأزمان وما تبشح به أهل الإجرام في هذه الأزمان من نداءات أحيانا بالألمانية وأحيانا بالليبرالية وأحيانا بالديمقراطية وأحيانا باللادينية، وهذه وإخواني بذلك أخبر أخبر بتلك الإصطلاحات، لكن ينبغي أن نعطي هذه الإصطلاحات معانيها الشرعية وتوصيفاتها الشرعية حتى تأخذ حكمها من كتاب الله وتأخذ حكمها من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب مؤداها اتباع هوى الشعب، فالذي يهواه الشعب يحكم به، فهذا اتباع للهوى. فتوصيف الديمقراطية اتباع للهوى، وقد قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ونرجع إلى الديمقراطية، نرجع إلى العلمانية التي هي فصل الدين عن الدولة عن اقتصادها وسياستها وآدابها وأخلاقها، فتنزيلها وتوصيفها في كتاب الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذا لجأت من الليبرالية التي معناها التحرر والانسلاق في انسلاق من الدين، ضرب مثلا لصاحبه بالكلب كما قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه هي الإصطلاحات البراقة التي ينادي بها القوم، فلزاما وأضم صوتي متكاتفا مع إخواني متعاونا معهم على البر والتقوى، مطالبا وإياهم بتحكيم شريعة الله فينا، بتحكيم شريعة الله التي لا يضيق مفهومها على الحدود، بل شريعة الله تمتد إلى جميع جوانب الحياة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فربنا هو الله هو أعلم بنا، وأنزل علينا كتابا ما فرط فيه ربنا من شيء، كما قال جل ذكره ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن ربنا سبحانه أرسل نبيا كريما وهو شعيب عليه السلام بشيء مع دعوة التوحيد، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وازنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فجدير بنا جميعا أن نحيا على هذه الشريعة وأن نموت على هذه الشريعة، هذا مما جاءت به شريعتنا. ما أشار إليه أخي الدكتور سعيد حفظه الله من حفظ الأعراض وحفظ الأديان وحفظ الأموال وحفظ الأبدان، فهذا مما جاءت به شريعتنا شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حفظ الأديان فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا ند له ولا ولد ولا مثيل ولا صاحبة، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. فجدير بنا أن نحافظ على هذه الهوية وعلى هذا التوحيد، فبدونها تحبط كل عملنا، وجدير بنا أن نتميز. ولا يخفى عليكم أن الأحداث الأخيرة التي ألمت بنا ضاع فيها مفهوم الولاء والبراء. نعم نعم، يوجد نصارى في بلادنا، ولكن لهم دينهم ولنا ديننا، فلا يتخذ دين قائله يقول لا إله إلا الله مع دين قائله يقول الله هو المسيح ابن مريم. فهم لهم دينهم ولهم ديننا، ولهم علينا حقوق في شريعتنا نؤديها إليهم كما أمرنا، كما أوصى عمر في مرض موته أو في بعد قتله قال في وصاياه، والحديث في البخاري: أوصيكم بذمة الله وبذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدوا لهم حقوقهم. ليس معنى هذا أننا نلوث ديننا ونجعل من قال لا إله إلا الله كالذي يقول المسيح ابن الله سواء بسواء. فلهم دينهم ولنا ديننا، فلا ينبغي أبدا أن يتلوث ديننا بملوثات أخرى. فلزاما أن نحافظ على ديننا وعلى هويتنا. ومن عبد الله بدين النصارى فإن ربنا سبحانه وتعالى جعل له حقا على المسلمين يؤدونه له في الدنيا، أما الآخرة فيوم المعاد. ولنا في كتاب الله وسنة رسول الله طرائق التعامل مع غيرنا من يهود أو نصارى أو غير هؤلاء، فلتلتمس من كتاب ربنا وسنة نبينا. لكن لا ينبغي أبدا أن يضيع مفهوم الولاء والبراء في الإسلام. إخواني وفقكم الله لكل خير، أرجو من الله أن يوفقني وإياكم للنهوض بديننا وكذلك للمحافظة على أمن بلادنا. فلا يخفى عليكم أن الأمن الآن متخلي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ترجف بوادره وأرجف فؤاده إلى خديجة رضي الله عنها قائلا: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. ففي غياب الأمن لزاما أن نحافظ على أمن بلادنا وعلى أعراض المسلمين والمسلمات، بل وعلى أعراض غير المسلمين والمسلمات أيضا. ليس لنا أن ننتهك حرمة أحد، ليس لنا أن نسلب أحدا ماله بغير حق، مسلما كان أو يهوديا كان. فشريعتنا جاءت بحفظ الأعراض، بحفظ العقول، حفظ العقول من الخمور التي تذهب بها ومن غيرها، حفظ الأبدان كذلك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أشكر لإخواني بادرتهم بهذه الاستضافة، أسأل الله أن يجازيهم كل خير. وجزى الله أخي الدكتور ياسر خير الجزاء على المقدمة التي قدم بها والذكرى التي ذكرنا الله إياه بها. نسأل الله أن يجعل ذلك في صحيح أعمالنا وأعمالكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني في الملمات، لا نغفل عن الاستعانة بالله، لا نغفل أبدا عن الاستعانة بالله. رسولكم يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في الملمات لا نغفل أبدا عن كتاب الله، فلا نتقدم بقول ولا نتقدم بفعل حتى ننظر ماذا يريد الله منا، ماذا يريد منا رسوله الأمين محمد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إخواني بارك الله فيكم، في الملمات ربنا يقول: وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا.
ثم بعد يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إرشاد إلى المحافظة على الصلوات في الملمات. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فليكن منا اجتهاد وعبادة، يقومون من الليل يصلون لله يسألون ربهم أن يوفق المسلمين وأن يوفق السبعات في الخير وأن يحفظ بيضة الإسلام وحوزة المسلمين من كل من يريد بها سوءا ومن كل من يريد بها مكروها. فإن عجزت عن بذل الخير للعالم فكن عابدا متعبدا، قم لله في الليل، لا تغفل عن دعوات لإخوانك المسلمين ولبلادك المسلمة حتى يسلمها الله من كيد الكائدين واعتداء المعتدين. النصوص كثيرة جدا في الحث على الصبر وعلى الصلاة، ولا يخفى عليكم أيضا قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا يخفى عليكم أيضا قول ربكم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليست كل شريعة ترتب، ليست كل مقولة ترتب، فالمقولات التي تزهر المسلمين وتخوف المسلمين لا ترددها، وتثبت من الأخبار قبل نقلها. وإذا تثبت من الخبر هل الأولى أن ينقل أو الأولى والأنفع للمسلمين أن يخفى وأن يغض الطرف عنه حتى لا يسبب فتنة للعباد؟ كونوا فقهاء واسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحمد لله إذ من الله عليكم هنا في مدينة الإسكندرية بأهل ذكر أفاضل، لهم سوابق خير في الدعوة إلى الله، لهم سوابق خير في إرشاد الضال، لهم سوابق خير في الأخذ بطريق بأيدي الناس إلى طريق الله وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. أشكر الله للجمال بكم، أشكره شكرا كثيرا، وأسأل الله أن يبارك في هذه الخطى التي خطت إلى هذه البيوت لاستماع كلام يقربها من الله. أيها الإخوة، أوصيكم نفسي بمراقبة الله في السر والعلن، فهذا مطلب في كل وقت وفي كل حين. ولقمان يقول لولده يا بني إنها أي المعمولة إن تكو في صغرها مثقال حبة من خردل فتكن أي عملت في صخرة أحاطت بك أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أيقنوا أن الله يراكم، أيقنوا أن ملائكة كرام تصدر ما تقولون. وختاما أبشر أخواني بأمر ألا وهو أن الله معكم ما دمتم معه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احفظ الله يحفظك، بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قوله والله يعصمك من الناس. هكذا تتوالى الآيات. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أحمل سلام إخواني في المنصورة وفي الدقالية إلى المشايخ الأفاضل وإلى إخواني الكرام حفظهم الله تعالى، سائلين الله جميعا أن يحكم فينا كتابه وأن يحكم فينا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يمسكنا بالإسلام وبالإيمان حتى نلقى. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام. وكما قال أخي الشيخ ياسر حفظه الله، والله لسنا بأهل أن نجلس هذه المجالس، فعما قريب ولا زلنا ما نجهله أكثر مما نعلمه، والله شهيد على ذلك، ما نجهله أكثر مما نعلمه. والله إنها تأتينا الأسئلة أتحير فيها غاية الحيرة، أقول يا ليت أحد إخواني يحملها عني. أسوق مثالا مما احترت فيه ولم أدري، وحمدت الله أن جنبني هذا الموقف. اتصل بي أحد المسؤولين مدير سجن مدينة بورسعيد منذ أيام، وأنا كنت في درس من هذا الدرس، فوجدت أن هناك عدة اتصالات، مدير سجن بورسعيد يتصل بك ضروري أرجو الاهتمام. خرجت أتصل وجدته مشغولا، فسألت إخواني ما الذي هناك؟ قالوا هناك قوم في قريتهم لقتل من في السجن كلهم من الشرط ولإخراج المساجين. والضابط اتصل بك كي يسأل ماذا يصنع، هل يقتل أو يقتل؟ الأمر شق في الفتية، على الأقل لا أستجيب من نفسي حتى أستشير إخواني أهل العلم، أستشير أطلع في كتاب الله. نعم بالإمكان أن تطلق أي قول، بالإمكان أن تطلق وتقول دفاعا للنفس، بالإمكان أن تقول أي قول، لكنها بلية. وما تعودنا التسرع في سر الفتاوى حتى نفتي في دماء تراق على وجه السرعة، فأرجو الله أن يغفر ما سبق من فتاوى تسرع فيها بعض إخواننا في أوقات فاجأتهم جميعا، فأرجو الله سبحانه أن يتغمد الجميع بعفوه وأن يتغمد الجميع برضوان، وجزاكم الله عنا كل خير. أعود فأشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور ياسر حفظه الله، وأخي فضيلة الدكتور الشيخ الفاضل سعيد ابن عبد العظيم حفظه الله تعالى على ما تفضل به من دعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وإياهم إخوة متآخين لكل أهل الإسلام، لا تفرق بيننا آصرة من الأواصر الجاهلية أبدا، إنما يسألني الله أن يجمعنا وإياكم جميعا والمسلمين على طاعته، على كتابه، على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، وجزاكم الله عنا كل خير، وجزاكم الله عنا كل خير. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولن يتركم الله أيها الإخوة خطاكم، ولن يتركم الله أيها الإخوة أعمالكم ما دمتم تتقون بذلك. وجه ربكم الأعلى، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وسلام الله عليكم ورحمة
الله. يعني يحتسب عند الله وهو حسيبه، نسأل الله أن يجعل عملنا وعمله خالصا لوجهه الكريم، حريص على المسارعة في الخير، تربيته للدعوة، هذا بلا شك يعني عمل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه به الخير كله. ونحن حقيقة، وأنا واحد من الناس، ما أنظر أبدا للكلمات حتى وإن كانت ولله الحمد كلمات ككلمات الشيخ مصطفى، كلمات نورانية تبعث حرارة الإيمان في القلوب، ولكن أنا أرى من جملة المعاني التي تقدم حتى على ما يقال في مثل هذه المؤتمرات أو الندوات مجرد اجتماع. الاجتماع في حد ذاته يبعث برسالة مطمئنة للنفوس حقيقة تجل عن وصف، يعني ما أيسر أن يتكلم الإنسان عن وحده والاتحاد والأخوة وتعظيم الحرمات، ولكن أن تجد ذلك واقعا ملموسا، أن تجد لكل يدا واحدة، وخصوصا في مثل هذه الخطوب والشدائد، هذا بلا شك يعني معنى كبير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم ما في طاعته، وأن يجعلنا يدا واحدة على عدوه وعدونا، ومع كلمة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لقاؤنا اليوم هو بذل جهد من مقل نحو تحقيق ما ذكرنا في مقال عنوناه الآن بدأ العمل، يدور حول واجب الوقت. قلنا أنه يجمع هذا الواجب قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس والله بما يعملون محيط. نحن نواجه فئات وليست فئة واحدة فقط، نحن نواجه فئات تريد أن تسطو على إرادة أمتنا، تريد أن تمزق بلادنا، تريد أن توجه وجهة هذه الأمة التي رضيت بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا إلى وجهة أخرى ترفض صبغة الحياة بصبغة الدين، ترفض أن تكون الحياة على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. ومعلوم متيقن لدى الجميع أن الذين قاموا بالثورة وبدأوها واستمروا بها ما كان لهم قط توجه نحو إبعاد الناس عن دين الله عز وجل أو أن تهدم المرجعية النظرية التي لم تطبق بعد قليلا بشريعة الله سبحانه وتعالى. ما كان من شعار يرفع إلا محاولة رفع الظلم ومحاولة محاسبة المفسدين وإسقاط نظام حصل منه من أنواع الأذى والفساد ما هو معلوم. ما طالب أحد هؤلاء الذين خرجوا بإسقاط ديانة الدولة الرسمية، إلغاء خالة البطاقة، خالة الدين من البطاقة، إلغاء هوية البلاد الإسلامية، عدم مرجعية الشريعة. ربما أكثرهم لا يعرفون معنى كلمة الدولة المدنية، يظنون أنها ليست عسكرية، وإن كان حقيقتها عند أهل الاصطلاح الذي استعملوه أن الدولة المدنية في مقابلة الدولة الدينية، لأن أوروبا لا تعرف إلا هذه التقسيمات الغبية، إما دولة دينية يحكم فيها الحاكم بحق إلهي، كلامه هو كلام الإله وسلطته سلطة الرب وحرمانه حرمان الرب وعطاؤه عطاء الرب، يبيع الجنة لمن شاء ويحكم الجحيم على من شاء، إذا أعلن طرد إنسان فهو مطرود من رحمة الله، وإن أعطى إنسانا سكوك الغفران غفرت له ذنوبه واستحق الجنان. لا يعرفون في غير لا يعرفون معنى للدولة الدينية إلا ذلك، لا يعرفون محاسن هذه الشريعة، ما عاشوا ولا رأوا ما بعث الله عز وجل به هذه الأمة من إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كان الحل عندهم في مقاومة الظلم الغاشم الذي وقف في وجه العلم والعدل من الكنيسة الأوروبية خلال عصور الظلام عندهم التي كانت بفضل الله عندنا عصور نور وهدى في جملة الأمر. فنقول لم يكن عندهم من حل إلا أن يفصلوا الدين عن الحياة كلها، عن السياسة والملك. قالوا من أراد أن يتدين فليكن في نفسه لا يفرض ذلك على الناس. صارت كل السلطات عندهم حتى أمر التشريع بدلا من أن تكون للبابا أو للملوك صارت للشعب والأمة. فكان هذا الخلل العظيم كما ذكرت، صارت الدولة المدنية في مقابلة الدولة الدينية عندهم، وللأسف يريدون أن يستوردوا هذه الشعارات ويفرضوها علينا بمفاهيمهم. وما الذي يجعلنا نقبل هذه الاصطلاحات حتى نجمع بين المتناقضات، حتى يقول البعض دولة دينية دولة مدنية ذات مرجعية دينية، كأنهم لا يعلمون، كأنه يقول دولة دينية دولة لا دينية بمرجعية دينية. الاصطلاح عند القوم كذلك، ما الذي يحوجنا إلى هذه الاصطلاحات؟ لماذا نقبلها كشيء واحد لا يقبل التقسيم؟ لماذا يفرضون علينا مثل هذه الأمور؟ إما ديكتاتورية وإما ديمقراطية. لماذا؟ ألا يوجد دولة تجعل الحاكم وكيلا عن الأمة في إقامة ما أمر الله بإقامته من هذا الدين وسياسة الدنيا بالدين؟ أما نعرف محاسن هذه الشريعة في مراقبة الأمة وتقويمها لمن تولى أمرها. نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون ذلك ويطبقونه أمام الناس. هذا مروان عندما شرع في الخطبة قبل الصلاة حاول أبو سعيد رضي الله عنه أولا أن يمسك بيده ليمنعه من الخطبة قبل الصلاة، فتخلص منه وقام يخطب. فقام رجل من الناس وأمام الناس يقول كلمة الحق، قال: الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: قد ترك ما هنالك، يعني تركنا هذا الأمر غيرناه. فقال أبو سعيد رضي الله عنه شاهدا بالحق أمام الناس وسمعه الحضور جميعا، قال: أما هذا فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فثبت بذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم لعموم هذا الحديث، يشمل الحاكم والمحكوم، يشمل ما كان سرا فسر، وما كان من علن فعلن. لما فعل منكرا علنا أنكره الرجل علنا، وذلك على قدر ما هو مطلوب، طالما لم يفلح الإنكار سرا كما حاول أبو سعيد رضي الله عنه. موقف رائع، موقف يعضده ما كان في عصر الخلافة الراشدة، يؤكده ما كان قبل ذلك. ترون أميرا من الأمراء يرتكب جناية أو جريمة فيقام عليه الحد، هذا ليس عند أحد غير أهل الإسلام الحق. فهذا تجدوه في الحديث الصحيح في الصحيحين، لما شرب شريب الخمر وصلى للناس وهو مخمور، وشهد شاهد لأنه قد رآه يشرب الخمر، والآخر شهد لأنه رآه يتقيأها. فقال عثمان: ما تقيأها حتى شربها. فقال لعلي رضي الله تعالى عنه: قم فاجلده الحد. فقال علي للحسن: قم فاجلده الحد. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها، ولي حارها من تولى قارها، لأنه يخاف سيظل هذا أميرا، لأنه يقام عليه الحد وهو أمير، كما قد يخاف البعض اليوم. فلابد أن نراعي الأمور، يمكن أن تتبدل بعد حين وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. هناك من ما زال يراهن على مثل ذلك، أقول يراهن فعلا. الغرض المقصود أن غضب، أنه غضب عليه رضي الله عنه، وجد على ابنه الحسن من ذلك، فأمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد، فجعل يعد حتى بلغ 40. فقال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، أو ضرب 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر 80، وكل سنة. انظر إلى هذا الموقف أمام الناس، الكل يعلمه ويشهده، أمير من الأمراء يجلد حد في شرب الخمر. هذه دولة الإسلام الراشدة. نعم، عندنا من محاسن هذه الشريعة أن أهل الحل والعقل هم الذين يختارون الإمام، وهم الذين يقررون عزله إذا حصل منه تجاوز، كما يذكر ذلك أهل العلم. يقول: أظنكم قد سمعتم هذا ودرستموه في درسنا في هذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يجعله دائما مستمرا في طاعته عز وجل. في كلام الإمام الجويني رحمه الله الذي نقله النووي، حيث يقول: إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشر، ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه، جاز لأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشمل الأسلحة ونصب الحروب. قال النووي معلقا: وهذا الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، يا إلا أنه محمول على ما إذا خيفت مفسدة أعظم. يؤكد هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وهو كتاب الإمارة لصحيح مسلم مع شرحهما، أنصح الإخوة جميعا بمراجعتهما ومعرفة ما يعني مذهب أهل السنة على حقيقته كما بيانه العلماء في مسائل السياسة الشرعية ومسائل الخروج والعزل والتولية ونحو ذلك. ما يقول شيخ الإسلام، وقد تكلمت عن قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وهو داخل تحت القاعدة العامة من مراعاة المصالح والمفاسد، وذكر هو رحمه الله في مواطن مختلفة النظر في ما الخلق مدفوعون إليه من الفساد أو الخير، ينظر في ذلك وتقاس موازين المصالح والمفاسد بموازين الشريعة، لأن المقصود من الإمامة إقامة الدين. نقول هذا من محاسن الشريعة الإسلامية أنه يولد فيها طريقة في محاسبة الحال في توليته مرده عند الشورى. ولذا لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك الأمر شورى بين أصحابه حتى جعله عمر رضي الله تعالى عنه أسوته لما طعم، وجعلوا يقولون له استخلف، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. فقال عمر فعلمت أنه لن يستخلف، لأنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. لماذا؟ ليتأكد معنى الشورى، ليتأكد معنى ما ورد: ما تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. نعم، ليس عندنا إما ديكتاتورية وإما ديمقراطية، أعني الديمقراطية التي تشمل بالإضافة إلى المحاسن التي أخذوها من شريعة الإسلام ضموا إليها كفرا فظيعا لا نحتمله ولا نرتضيه ولا نقبل المصطلح من أجله، وهو أنهم يجعلون الحكم لغير الله، وأن البشر لو اختاروا أن يبدلوا أو أن يتركوا شرع الله عز وجل من تلقاء أنفسهم فذلك لهم. وهم كما ذكرنا يختبرون بها الإسلاميين، يقولون: ماذا تصنعون لو أتت صناديق الاقتراع بإلغاء الشريعة الإسلامية، تقبلون أو لا؟ ماذا لو حدث أن أتت صناديق الاقتراع برئيس غير مسلم؟ وهم يعلمون جزما واحدا أن ذلك لم يقع. هل ترون اليهود يمكن أن يسألوا ماذا ستصنعون لو جاءت صناديق الاقتراع برئيس غير يهودي أو رئيس وزراء غير يهودي لدولتكم؟ هم يؤكدون للعالم كله أن هذا مناف ليهودية دولة إسرائيل. لماذا يستكثرون علينا أن تكون دولتنا دولة المسلمين؟ الغرض أنهم يختبرون الإسلاميين بذلك، يريدون أن يأخذوا منهم تصريحا أو بعضهم للأسف الشديد. كثير من ينتسب إلى اتجاهات إسلامية ذات مشاركة سياسية، وبعضهم للأسف الشديد حتى ينسب نفسه إلى السلفية، ونقول: كفاكم حديث زور باسم السلفية، نسأل الله العافية، حتى يقول القائل: لا مانع من أن يولد رئيس قبطي أو غير مسلم لبلادنا. ربما احتج بقصة يوسف صلى الله عليه وسلم، وعجب نسمعه من هذا الضرر المبين. كيف يقاس أمر يوسف عليه السلام وهو في مجتمع غير مسلم، عامته من أهل شرك ودولة غير مسلمة، يقاس يعني وضعنا الحالي على مثل ذلك. قبل يوسف الوزارة في خزائن الأرض والملك مطيع له، وذكر مجاهد أنه قد أسلم، وهذا أمر محتمل لأن الملك كان مطيعا له. على أي الأحوال شريعة يوسف لم تكن عامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبعثت، وكان النبي يبعث في قوم خاصة وبعثت للناس كافة. ويوسف ما خاطب أهل مصر إلا بالتوحيد القاسم المشترك بين دعوات كل الأنبياء، وأما حين أراد أن يحاكم إخوته فكاد الله له حتى يحاكمهم إلى شريعة يعقوب، وما حاكمهم إلى دين الملك. كذلك كذب ليوسف ما كان ليأخذ عطاه في دين الملك في شريعة الملك إلا أن يشاء الله، لم تكن شريعة ملزمة وإنما كانت شريعة خاصة فحاكم إليها عندما تخاصم مع إخوته أو حاكمهم إليها. فكيف يقاس هذا بلا شيء عجيب أن يقال هذا الأمر؟ أقول عندما يختبرون الإسلاميين بمثل هذه المسائل إنما يريدون أن يفرضوا علينا الديمقراطية ككتلة واحدة، لا نأخذ منها مثلا شيئا يوافق الشريعة من عدم الاستبداد وعدم الظلم والطغيان وإمكانية عزل من لا يصل، لأن هناك بالفعل من يجعل الحاكم كأنه رب والعياذ بالله، ولا يمكن خلقه بأي وسيلة مهما كان، لو أنه جن على سبيل بلاش فقط لو جن الحاكم، وهذا مشهور معلوم، ترون المجانين الآن صاروا من قادة الدول وتباد الأمم من أجلهم عندهم استعداد أن يبيدوا شعوبهم إلى آخر رجل وآخر امرأة وآخر طفل. ومع ذلك فالعالم يتفرج على تلك الإبادة، وهناك من يصفق ويقول بل ولي أمر لا بد من السمع والطاعة. بل سمعت عجبا والله اليوم، سمعت أن يقول بعض الشيوخ قد قال كان ينبغي على حكام مصر أن يفعلوا ما فعل القذافي في داخلها. وسبحان الله، قوم عافاهم الله عز وجل من أن يشاركوا في سفك دماء المسلمين، وإذا بهم يشاركون ويصيرون جزءا من الجريمة بالرضا، فإن من رضي بمنكر وإن غاب عنه صار كمن فعله وشهده، ومن أنكره وإن حضره سلم وبرئ من تبعته. فعجبا ممن يزعم ذلك، كما ذكرت بداهة من البديهة من بداهة الأمور أنه يمكن عزل من لا يصلح، لا يلزم أن يكون وصل إلى الكفر، لأنه إذا كان الفساد المترتب على بقائه أعظم ولو كان ذلك بأنواع من الفساد، فضلا أن يكون الأمر ممكنا بأقل درجة من الفساد، فضلا أنه لو ترك ربما أبال الأمة بأسرها. هذا انظر إلى هذه الأمور حتى نعلم الإسلام هناك محاسن عظيمة فيه، لماذا يصرون على أن نكون تبعا لهم فيما يأتون؟ والحمد لله عصمنا الله عز وجل من أن نقبل أن يكون الحكم لغير الله، نصوص قاطعة تبين أن هذا الأمر جزء من عقيدتنا، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال ولا تشرك في حكمه أحدا، وقال عز وجل أنه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين آمنوا. الآيات كثيرة جدا تثبت أن هذا جزء من المعتقد، وما أحسن ما صنعه وفعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد حين عقد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذكر فيه أربع آيات تتضمن أربع صور من صور الشرك لا بد من هدمها حتى تعقد التوحيد. النوع الأول متضمن في قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان عذابا. شرك الغلو في الصالحين والأنبياء والملائكة وغيرهم ممن يعبدون من دون الله. ذكر النوع الثاني قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أما تفكر أحد لماذا طرحت هذه القضية بينت في القرآن في كل مرة بألفاظ الربوبية، العبادة، الألوهية، الشرك، الكفر، النفاق، بالإضافة إلى الظلم والجسر، فهذه أوصاف المسألة في القرآن الله بينها كذلك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عليه لسنا نعبدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم الحرام والحلال ويحلل الحرام، فاتبع غرور قال بلى قال فتلك عبادته. وهذا قد قاله غير واحد من المفسرين مبينا نفس ما ورد في هذا الحديث المروي بالطرق. ثم ناتي بعد ذلك الى النوع الثالث الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله عز وجل: واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. وقال فجعل هذه الموالاه وهذه البراءه هي تفسير شهاده ان لا اله الا الله، لا تتحقق الا ببراءه من الشرك واهله والموالاه لله عز وجل سبحانه وبحمده. وقد تفضل الشيخ الفاضل اخونا الكريم الشيخ مصطفى ببيان اهميه صفات الولاء والبراء، واننا لا يمكن ان نجعل ديننا ثمنا بشعارات باطلة. نحن نحقق العدل الواجب والمعاملة بشرع الله مع من يختلفون معنا في الدين، مع من هم كفار لا نشك في كفرهم لأن الله وصفهم بذلك، ومع هذا لا نضحي بديننا من أجل أن نؤكد سلامة المجتمع وأمنه. سلامة المجتمع وأمنه محفوظة بشرع الله، ومع ذلك نقول الحق لنا فضل الله لهم. ذكر الآية الرابعة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، اتخاذ أندادا محبة والتعظيم. وهذه تشمل كل ما يحب ويشتهى ويرغب فيه من دون الله أو مع الله حتى يجعل إلها يعبد دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وهذا شرك الشهوات اللغوية التي ربما وصلت في كثير من الأحيان إلى درجة إلى أن يكون الذي يتخذها يعبدها من دون الله إذا باع دينه بعرض من الدنيا. يقول هذا الفهم الشامل من قضية التوحيد وترك الشرك، نحن نحتاج غاية الحاجة لنؤكد على شرور عقيدتنا وإيماننا بكل ما نطرح في واقع الحياة. نقول هذه المسائل لابد أن تكون واضحة جلية بينة، وهي كذلك بحمد الله جالسة الكتاب والسنة مطروحة شاء من شاء وأبى من أبى، والمبينة رضي الناس عن الصحيحون. نقول الحق لا نخاف بالله لوم على أن نجتمع على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على طاعته. أكرر شكري